بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع دروس التوضيح، وكان هذا المجلس في ليلة 16 من شهر ربيع الآخر العام 23 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد توقفنا في المجلس الأخير عند كلام أبي إسحاق الحويني في شأن منهج الموازنات، وقد تعرضنا لما ذكره عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في قوله في محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة، وكانه أراد أن يستدل بكلام الذهبي على أنه كان يقول بمنهج الموازنة، بل قد عزى أبو إسحاق الحويني منهج الموازنات في التعامل مع أهل البدع ومع المخالفين إلى أهل السنة، نعم، حيث قال لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات. ثم عزى هذا الكلام أو هذا المنهج إلى الإمام الذهبي، حيث ضرب أمثلة لمن ذكرنا وكيف كان صنيعه الإمام الذهبي معهم، وقد رددنا على هذا بالتفصيل في المجلس السابق. وتعرضنا لشيء من منهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وأثبتنا ببعض الأمثلة القليلة كيف أن الإمام الذهبي كان أبعد الناس عن هذا المنهج. وأنه ما تعامل أبدا من خلال كتابه ميزان الاعتدال بمنهج الموازنات المبتدع المحدث هذا. وهذا يعتبر من الاعتدال كما سمى كتابه. ميزان الاعتدال. فإذا ذكر صاحب بدعة ولو كان إماما عند أهل بدعته، لا يذكر له حسنات البتة إلا انه قد يشير اشارة احيانا الى ان فلانا له مصنفات، يعني نعم له تآليف، مثلما صنع معي في ترجمة فخر الدين الرازي، بل كان يذكر أمثال الفخر بعدم التعظيم، وقد تنبه إلى هذا السبكي في طبقات الشفاء الكبرى. فطعن في شيخه الإمام الذهبي من هذا الباب، من حيث اعتبر أن عدم ذكر الإمام الذهبي لفخر الدين الرازي بأنه الإمام أو إمام الأئمة أو كما كان يعني يلقب عند بعض أهل زمانه، أن في هذا تنقصا من الفخر، فأين الموازنات التي عقدها الإمام الذهبي مع أهل البدع وإن كان لهم الصيت والشهرة مثل فخر الدين الرازي؟ فسوف نضرب لكم مثالا. بين ما صنعه أبو إسحاق الحويني مع أحد رؤوس أهل البدع في هذا الزمان، والذي قد ألفت الكتب العديدة في التحذير من أصوله الفاسدة ومن مخالفاته الكثيرة للمنهج السلفي، فرغم هذا كان مشهورا، يعني قد نقول أنه كان كفخر الدين الرازي في زمانه لو صح. وكلاهما كان يميل إلى الاعتزال، وإن كان فخر الدين الرازي كان رأسا، بل كان يعني عمودا من أعمدة المنهج الاعتزال، وكان يعد إمام المعتزلة في زمانه. ومحمد الغزالي الذي سوف ننقل كلام الحويني فيه ايضا ناصر النزعة الاعتزالية الحديثة المعاصرة، نعم، بعدد من المصنفات والكتب التي عددت هذا المنهج الاعتزالي. فلنرجع إلى كلام الإمام الذهبي، الذي قرأناه في المجلس السابق في نصر أو معذرة في الترجمة لفخر الدين الرازي من خلال ميزان الاعتدال، ونرى كيف أنه يعني ذكره بصورة المحذر المزدري. ونقرأ الآن كلام أبي إسحاق الحويني في محمد الغزالي، حيث عقد ميزانا له، ولكنه ليس من ميزان الاعتدال الذي عقده الذهبي في كتابه الأمثال هؤلاء. ف تنفع نقرأ سأختار بعض شخصك. قال الحوين في طلية صمت اللآلئ الرد على الشيخ محمد الغزالي.
وقال في طلية صمت اللآلئ في الرد على الشيخ محمد الغزالي قال في مقدمة الكتاب عن الغزالي ثلاثة أربعة
صفحة ثالثة والرابعة.
الأستاذ محمد الغزالي هداه الله وأحد الدعاة البارزين في هذا العصر وهو من أفضلهم عرضا للقضايا الإسلامية في الجملة لما يتميز به من حسن ظاهر وحرارة عالية وتفوق في الآداء وهو متحدث لبق يستولي على آذان سامعين وقد أحيى الله به قلوبا كثيرة لسيما في خطبه المشهورة في أيام الجمعات وله جهد مشكور في الزود عن حمى الإسلام ضد أعدائه من اليهودية والنصرانية والعلمانية وغيرها وكذلك دعوته الشباب ألا يضخموا المسائل الفرعية ويجعلونها كالمسائل الأصولية لأن معنى ذلك أنهم إذا اختلفوا في مسألة فرعية أقاموا لها قياما ولا ترتقي أمة تمضي على هذا النحو لسيما ودين الله معزول عن واقع الحياة. كل هذا وغيره مما نحمله للأستاذ الغزالي وندعو الله أن يزيده توفيقا. وإنما قدمت بهذا الثناء الذي أعلمه عن الأستاذ وأنا في معرض النقد العلمي لكتابه الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث امتثالا لكلمة التابع الجليل محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وأكتمه خيرا فقد حرصت جد الحرص أن أكون عونا للأستاذ على فهم ما اختلف عليه من الأقضيات التي طرحها في كتابه فكان الواجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه إذا لم يعلم وليس في ذلك عيب البتة بل هو دال على الإنصاف والإنصاف عزيز وقد ترفقت في ردي هذا ما استطعت إلا في مواضع محددة فورته فيها بمقتضى قنيعه وتعلقت بالمعنى العلمي المتنازع عليه ولو أردنا أن نكيل للأستاذ بمثل ما كان به لغيره إذا لفعلنا فأشوينا ولكن
إذا
لفعلنا فأشوينا ولكن عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقالته وهو باد مقاتله انتهى.
هكذا كما يعني كما يصل قد التزم منهج الموازنات التزم الحويني منهج الموازنات في تعامله مع الغزالي احتج بقول ابن سيرين غير موضعي فقول ابن سيرين هل يتنزل على اهل البدع؟ لا يصح ولا يمكن. كيف ابن سيرين هو أول من تكلم في الرجال من أوائل من تكلموا في الرجال من السلف وحذر من أهل البدع وقال مقولته المشهورة التي أخرجها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح نعم كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدع ترك فكلام ابن سيرين يتنزل عليه على أخيك من أهل السنة الذي قد يخطئ أو من عامة المسلمين الذي قد يخطئ أو يجهل فليس من الإنصاف أنك تعرض عليه عن حسناته مثلا وتشاهر بخطئه او بجهله الذي هو ليس من البدع وليس من المحدثات وليس إنما مجرد خطأ عن جهل أو خطأ عن عدم فهم ومشكلة ذلك. وحتى لو حذرت من خطأ لأحد أهل السنة مبتدئا عن الميزان العلمي الدقيق في بيان الخطأ في التحذير ومراعيا لمكانته، إن كان مثلا من علماء السنة البارزين المعروفين بالسنة مثلا، ها، وحذرت من خطأ هذا دون أن تذكر له حسنات فلا تلام عنها. يعني إذا أنا مثلا جئت الآن وقلت لكم أخطأ الشافعي في كذا وكذا مثلا، ها، أخطأ الشافعي مثلا في قوله بسنية القنوط بعد صلاة أو في صلاة الفجر، ولم أذكر لكم الآن أن الشافعي كان إماما عالما محريرا وكان يعني من المقدمين البارزين في الدفاع عن السنة وأهلها، لم أذكر لكم حسنات الشافعي، لكن قلت لكم الآن فقط إن الشافعي أخطأ في مسألة القنوط في صلاة الفجر فقط. هل يقال أني هذا يعني ظلمت الشافعي لأني ذكرت لكم خطأ من أخطائه دون أن أذكر حسنات له؟ المقام كان مثلا كان مقام تحذير من خطأ، ها، فلا يلزمني ذكره يا حسنات، ولن يوجب أحد من الوقلاء على أحد أن يذكر حسنات فلان أو علام إذا كان مثلا في معرض التحذير من خطأ له أو نقم شيء عليه، ها؟ ولكن طبعا بلا شك يفرق بين أهل السنة وأهل البدع في طريقة النقد وفي طبعا الشدة من عدمه. واضح؟ لكن في كلا الحالين لا يلزم المحذر من خطأ ولو كان لأحد من أهل السنة أن يذكر حسناته هذا الذي يبين خطأه، فإن ذكر فلا بأس، إن لم يذكرها فلا يجب عليه هذا ولا يجب أحد عليه هذا البت، ولا يقال إن عدم ذكري لحسنات فلان الذي حذر من خطئه يعد من عدم الإنصاف. وهذا نعم الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، مع معاوية بن أبي سفيان، نعم، لما استفتته فاطمة بنت قيس في الزواج من معاوية أو من أبي جهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما معاوية فإنه صغلو كل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولم يذكر لهم حسنات في هذا المقام. نعم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في مواطن أخرى فضائل وحسنات لمعاوية، ولكن ولم يذكرها الآن في موطن التحذير، فليقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصف معاوية لما ذكر هذا الكلام لفاطمة بنت قيس، أنا قد يعني هضمه حقه، لأنه يعني ذكر هذه السيئة فقط عنه ولم يذكر حسناته. فالحويني هنا للأسف تأثر بهذا المنهج وأخذ يعدد الحسنات لمحمد الغزالي والتي لا تنفعه بشيء، أننا العظائم التي أتى بها خصوصا في كتابه الأخير الذي أسعد كل أهل البدع هذا الكتاب الأخير السنة النبوية من أهل الفقه وأهل الحديث أسعد طوائف المبتدعة في كل مكان، وأخذوا ينشرونه في جرائدهم وفي منشوراتهم، ويعني يرفعونه إلى أعلى المقامات ويعتبرونه حجة لهم على بدعهم، ويقولون هذا وكلام الداعية المشهور محمد الغزالي. فالآن يعني كلام الحوين هنا في حق محمد الغزالي يجعل تحذيره الذي سوف يأتي بعد ذلك من بعض مخالفات وضلالات الغزالي في هذا الكتاب يذهب أدراج الرياح ويضعف عليه على الناشئة الانتفاع به، لأنهم قد اغتروا بكلام الحوين في أول هذه المقدمة. ونعم اعتبروا هذا الثناء على الغزالي لا يمنعهم من إيه؟ من القراءة في كتبه ومن الانتفاع به وبما تركه من أعماله ومؤلفاته بحجة أنه يعني قد خدم الإسلام خدمات جليلة. فكيف بالطوام التي في كتب الغزالي بخلاف كتاب السنة النبوية؟ هل يتحمل الحويني وزر من يضل بها من هذا الشباب المندفع خلفه بسبب تزيينه لمنهج الغزالي بهذه الصورة وتصوير الغزالي بصورة المجاهد المنافع عن دين الإسلام، وخصوصا في كتبه الأخرى بخلاف كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ وقيامه بالثناء على خطبه التي كان يسلك فيها المنهج الثوري الإخواني كما هو معروف عند من كان يستمع إلى هذه الخطب التي كان يخطب بعضها في هذه التجمعات الإخوانية التجمعات الجماعة الإسلامية القديمة التي كانت توقف في عابدين وفي غيرها من الأماكن. فهو يعتبر كل هذا من الأمور المحمودة لمحمد الغزالي ويدعو الشباب إلى الانتفاع بها. يعني هو الآن يعني كالذي يعني يهدم مصرا ويبني قصرا، هو يريد أن يبني قصرا بالتحذير من مخالفات الغزالي في الكتاب الأخير. وفي الجانب الآخر يهدم منهجا بأكمله، يهدم منهج أهل السنة في التحذير من أهل البدع والذين منهم الغزالي، ويهدم عشرات من الشباب بتزيين منهج الغزالي لهم بحجة الموازنات بين بدع بين حسنات الغزالي وسيئاته. فالشاهد أن حوين لم ينتفع به بمنهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. ولو راجع الحويني تراجم ميزان الاعتدال لتعلم من الإمام الذهبي كيف يكون التحذير من المخالفين، خصوصا من الذين عرفوا بالإيه؟ يعني بالبدع الكبرى وبالتنفير والغلظة مع أهل السنة. فمعلوم كيف كان محمد الغزالي غليظا باعتراف الحويني نفسه، ولكن حاول أن يزين وأن يلمع هذه الغلظة بهذه الكلمات. كيف أنه كان غليظا مع شباب أهل السنة ويثم شباب أهل السنة بالألقاب المنفرة ويتهم أهل السنة بالجمود وبالرجعية وبكل الألقاب المنفرة، ويعتبر بعض رموز أهل الكفر أفضل من بعض علماء السنة. ويقصد بكلام منظري أهل الكفر، ولا يقصد بكلام العلماء الربانيين من أهل السنة. وقرأوا رد الشيخ الجليل صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الغزالي، وكذلك رد العلامة ربيع بن هادي المدخلي. نعم، في كتابه المعيار، المعيار هذا الشيخ صالح آل الشيخ، أما كتاب الشيخ ربيع كان يسمى بإيش؟ لا تذكرون. موقف الغزالي من السنة وأهلها تقريبا هكذا. لتدركوا حقيقة ما ذكرته لكم الآن، لتدركوا جناية الغزالي على السنة وأهلها. كذلك نعم اقرأوا، نعم أو اسمعوا إلى ردود العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه، وكيف أنه قد اشتد عليه بأشد العبارات.
الشيخ الألباني لما كان بينه وبين الشيخ الخواني فبيقول له الشيخ محمد الغزالي، الشيخ الألباني كان بيقول له أشياخه.
والحويني كان يلف ويدور يريد أن يختلف كلمة فيها شيء من الموازنات من الألباني، كما حاول أن يصنع هذا مع الألباني في سياسة كبرى. فحاول الحويني أن يقوم بهذا الدور في شأن الغزالي، فأخذ يلف ويدور مع الشيخ الألباني بطرق يعني متوارية ومنتوية ليقتنص كلمة من الألباني يعني يعضد بها منهجه المبتدع في مسألة الموازنات. وهكذا كان مكر أهل البدع وأهل السنة. ومثلما صنع أبو الحسن المصري أيضا مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحزب الإخوان وبجماعة التبليغ. فهكذا الحوي. و يعني نقرأ أيضا ما قرأ الحويني في الرد على نفسه، حيث أنه قد يعني قد نقض منهجه نعم العملي في الموازنات هذا بذكر الكلام النظري لأهل السنة في نقد منهج الموازنة، ولكنه لم يلتزم هذا المنهج النظري. فنحن الآن نرد على الموازنات التي عقدها في شأن الغزالي بكلامه هذا الذي ذكر كما حضرت له بعنوان مسائل حول تخريج الأحاديث. نعم نشرته في الشبكة التي تسمى بطريق الإسلام، ويسأل عن المبتدع متى يهجر ومتى لا يهجر، وأنت أجاب بهذه الإجابة، لكن يبقى شيء
وهو مسألة ذكر ذكر حسنات المبتدع الحقيقية، يعني إذا سأل الإنسان عن رجل مبتدع في بدعته ما ينبغي له أن يذكر حسناته، أما إذا كان يترحم له أما إذا كان يترجم له فيذكر الكل. يعني مثلا حنفترض مثلا رجل صالح ممتاز، رجل صوام صوام بكاء كل الخصال دي، لكن إذا اقترب منك مبلغا من المال لا يرده إليك، فجاءك رجل فقال يا شيخ فلان يريد أن يقترض مني مبلغا من المال، ما ترى ما عدش أقول له ده صالح بكاء ده مش عارف ايه قوام قوام، لان ده مش الاجابة على السؤال، هذا حيدة مش الاجابة على السؤال. الاجابة على السؤال اقول له لا تعطيه لانه مماطل، اذا اخذ المال لا يرده، لكن لو جاء رجل فسألني وقال ما تعرف عن فلان، اقول له والله رجل طيب رجل فاضل رجل صالح رجل كذا رجل كذا، لكنه مماطل. يبقى هنا السؤال اختلف، لما جاءني سألني عن اختلف لما جاءني سألني عن أنه يريد أن يقترض، خلاص أنا ما أقول له صوام قوام، لا أقول له لا تعطيه لأنه كذا،
لا تعطيه
لأنه كذا، بخلاف السؤال الثاني. ولذلك إحنا بنجد علماءنا كالأئمة الذهبي وابن كثير والمروزي والمزي
المزي
وهؤلاء إذا ترجموا لبعض المبتدعة يبدأ بالشيخ العلامة الإخباري المش عارف إيه الحافظ كذا، وبعدين يقول فضل في بدعته وكان عنده كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مترجم، وليس من العدل والإنصاف في باب الترجمة إنك أنت تذكر مساوئ الرجل وتذكر حسناته، لكن ليس بالضرورة أن أذكر محاسن المبتدع. إذا السؤال يسأل إذا كان أنا أسأل عن بدعة المبتدع فأنا ما أذكر له حسنات، لكن إذا
أنا أسأل عن بدعة صبر أسأل عن بدعة المبتدع
إذا كان أنا أسأل عن بدعة المبتدع فأنا ما أذكر له حسنات، لكن إذا كنت أسأل عنه سؤالا مجردا أذكر ما أعرفه عنه من الخير والشر، وهذا هو تدليل العلماء في ذكر التراجم، والله أعلم.
يعني هو الآن في كلامه الأخير هذا اعترف اعترف بأنه عند التحذير لا تذكر حسنات المبتدع، هذا اعترف منه، فنلزمه هذا الاعتراف وهو كان في مقام التحذير من محمد الغزالي في كتابه الأخير هذا، ومقام التحذير هذا ما كان يقتضي له أن يترجم للغزالي. نعم الآن هو يقول أنه في حالة الترجمة للمبتدع أو لمن عرف البدعة أنه في هذه الحالة لا بأس أن تذكر بعض الحسنات التي كانت تعرف عنه، وهذا كان يحدث نعم في بعض التراجم التي كان يذكرها الإمام الذهبي في السير، نعم على سبيل الترجمة وذكر كل ما يعرف عن هذا المترجم له أو على نقل كل الأخبار التي كانت تحكى في حق المترجم له هذا. ولكن هل الحويني في هذا الرد العلمي الذي يعد نقدا وتحذيرا من إيه؟ من الغزالي، هل هو في هذا المقام وفي مقام ترجمة للغزالي؟ وحتى لو كانت في مقام ترجمة هل يذكر الغزالي بهذه العبارات العالية في الثناء التي ما ذكره بها الكبار من علماء السنة. يعني يعني حتى لو كان ليه لو كان الغزالي له حسنات لم ترد عليه على الشيوعية. لا يقال انه مثلا رد على الشيوعية في الكتاب الفلاني مثلا خلال الترجمة ولا بأس ان غنى اجاب في الرد على الشيوعية في هذا الكتاب خلال الترجمة مثلا. لكن يأتي بقى يحاول ان يختلق له المعاذير في بعض ليه المسائل الواضحة التي خالف بها أصول أهل السنة. هذا هو الذي هو ينتقد ولم يقع في نحو هذا مثل الإمام الذهبي أو مثل المزدي أو ابن كثير. إذا ترجموا لمبتدع ظاهر في بدعته ما كانوا يختلقون له المعاذير على بدعته. ها؟ ولكن الحويني هنا في خلال كلامه السابق في الغزالي حاول أن يختلق له العذر في سبه لبعض السنن وتصويره له بالقصور وبالتوافل نحو إطلاق اللحية والتحذير من إطالة الثياب تحت الكعبين فيعد من المحرمات بل من الكبائر كما ذكر الإمام الذهبي هذا في الكبائر كتابه. الغزالي لا يعتبر إطالة الثياب من الكبائر بل لا يعتقد أن هذا من المحرمات أصلا. وإذا هنا يعني نصحه أحد شباب أهل السنة في هذا أخذ يستهجئ به ويسب هذا الذي نصحه ويعتبر هذه النصيحة من إيه؟ من الانشغال بالإيه بسفاسف الأمور وبالتوافل. فالحويني أراد أن يصور هذا السب والاستهجاء لهذه السنن لأن الغزالي كان إيه كان يريد أن الغزالي كان يريد أن إيه أن لا ينشغل الشباب المسائل الفرعية. ويجعلونها كالمسائل الأصولية. ومن قال أن الغزالي كان استنكاره من هذا الباب ليس من هذا الباب فقط بل هو أساسا ما كان يعتبر هذه المسائل أساسا من المسائل التي يعني تذكر أصلا لا في الفروعية ولا في الأصولية. ومن قال هذا التقسيم طبعا إلى مسائل فرعية وأصولية هذا ليس من إيه من صنيع السلف. فالأنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه فتح بابا من أهل البدع خصوصا من أهل الاعتزال هم الذين قسموا هذا التقسيم ليه لما قسموا الأحاديث إلى متواتر وأحاد وأرادوا أن يردوا الأحاديث الصحيحة بحجة أنه لا يثبت بها أصول أو عقائد. فقالوا نحن لا نثبت ليه العقائد والأصول بالأحاديث ليه الأحاد.
شيخ هو كعمال يعني يفرق بين الموجهات بمعرض ما نتكلم عن واحد من أهل السنة زي الغزالي أو سيقه
ما هو يعتبر هو طيب ما هو الآن بارك الله فيك ما هو الآن يعتبر هؤلاء من أهل السنة هذا على اعتباري هو لكن ولكن هل يسلم له بذلك؟ هل يسلم له بذلك؟
لا
طبعا. طيب
ايه رقم
المثال اللي ضرب الشيخ في اهل البلاد؟ ايه؟ المثال اللي ضرب
بين
رجل الصوام ولكن يعني طرد مبلغا يعني رقم زي اهل البلاد. هو يعني ضرب مثالا اشد
تمام
يعتبر هو كان
مستدع؟ لا لم يقصد هذا،
هو شأن أهل البدع.
هو الآن أراد أن يبين أن مقام التحذير يختلف عن مقام الترجمة، بغض النظر التحذير سواء من مبتدأ أو إيه أو من مخطئ،
سواء مرجئ أو مرجئ،
قد أخطأ أو قد عرف به مثلا بفسق أو بمعصية، وأنا أريد أن أحذر المسلمين من شر هذا الرجل مثلا أنه كان سارقا مثلا أو كان يشرب الدخان مثلا، لكنه في الجانب الآخر كان يصلي ويحج بيت الله. فإذا أنا حذرت من معصيته أو من مخالفته، هل يجب علي أن أذكر أنه كان صواما قواما يحج بيت الله في مقام التحذير؟ فالحويني أقام الحج على نفسه من كلامه، ولكنه للأسف ما التزم هذا المنهج النظري الذي قد أصله في إجابة هذا السؤال السابق من خلال منهجه العملي أو من خلال منهجه العملي كما بينا لكم بليل النخولات السابقة. وبالنسبة لاحتجاجه بصنيع الإمام الذهبي في بعض تراجمه في سير أعلام النبلاء، فنرد عليه من كلام تلميذ الذهبي السبكي تاج الدين السبكي في نقده لمنهج شيخه، حيث إن السبكي اعتبر الإمام الذهبي ظالما في عرضه لتراجم أهل البدع، ولم ينصفهم ولم يوازن معهم، ولكن الحويني يعتبر الإمام الذهبي أنه كان إذا ترجم لأهل البدع في كتابه السير أنه كان يعني في الغالب يذكر حسناته. ولكن السبكي الذي صبر كتاب الذهبي وكان طبعا متعصبا عليه وكان متعصبا لشيوخه من أئمة الأشاعرة اعتبر الذهبي ظالما لأئمة الأشاعرة، حيث أنه لم يذكر لهم حسنات ولم يذكر لهم أي فضل في خلال ترجمته لهم بخلاف تراجمه لأئمة السنة. فقال تجدي السبكي في الطبقات الكبرى في المجلد الثاني في الصفحة 13 وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه. ويقصد من؟ يقصد من أهل السنة هنا؟ الأشاعرة، يعتبر نقد الذهبي للأشاعرة من التحمل المفرط، ويعتبر الأشاعرة هم أهل السنة. ثم قال السبكي، اقرأ، ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل ابن كي كلبي العلائي،
ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل ابن كي كلبي العلائي رحمه الله ما نصه الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا شك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس، ولكن غلب عليه مذهب الإثبات ومناقرة التأويل والغفلة عن التنزيه، حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم واحدا منهم يطلب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه، ويكثر من ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة
قول العلائي
وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك، وسببه المخالفة في العقائد. انتهى
أكمل كلام السبكي.
والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا، وهو أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعاره لا يبقي ولا يذر، وإذا اعتقد والذي أعتقد أنهم فقماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منهم.
اقرأ الورقة الأخيرة.
والذي أعتقد أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منهم.
يعتبر أن أدنى واحد من الأشاعرة أوجه من شيخ الإمام الذهبي،
والله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه. والذي أدركنا عليه المشايخ أنها النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه. وأما قول العلائي رحمه الله دينه وورعه وتحريه فيما يقوله، فقد كنت أعتقد ذلك، وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها دينا، ومنها أمور أقطع بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يخترقها، وأقطع بأنه يجب وضعها في كتبه لتنتشر،
ومنها أمور أقطع لأنه يعرف أنها كذب. الإمام الذهبي السبكي يطعن في الإمام الذهبي هذا الكلام. نعم، وأقطع بأنه لا يختلقها، الظاهر أنه يختلقها، هذا يظهر في الكلام. وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، يعني الذهبي يحب أن يضع مثالب الأشعار ومثالب أهل البدع في كتبه كي تنتشر هذه المثالب وهذه الطغنات فيهم، لأنه يحب ذلك لهوى في نفسه مثلا، كان الذهبي يعني يتبع هواه في ذكر مثالب ومخالفات أهل البدع من الأشعار ومن غيره. وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها. كان الذهبي مدلس وأراد الآن أن يقول أن الذهبي كان مدلسا يدلس على الأشعار. نعم. وأخذ يعني يطعن في شفيع الذهبي بقوله بعد ذلك أن الذهبي كان يفعل هذا لماذا؟ بغضا للمتحدث فيه. يعني أن الذهبي كان يبغض هذا الذي يحذر منه من الأشاعرة، ولذلك كان يفعل معه هذا لهذا الأمر وتنفيرا للناس عنه مع قلته مع قلة معرفته المدلولات الألفاظ ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقا، يعني ليست حقا عند السوفي التي عقيدة السلف الصالح، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة. الذهبي ليس عنده ممارسة لعلوم الشريعة لأنه طعن في الأشعار، وكان سبحان الله نحو هذه الكلمات أو يعني قريبا منها قيل في حق من العلماء المعاصرين شيخ ربيع بالطريقة نفسها تجربة نحو هذه الألفاظ السمجة في الطعن في مثل الشيخ ربيع كما صنع الصوفي هنا في تعليمه في شيخه الذهبي. يتهمون الشيخ ربيع بأنه يجهل مدلولات الألفاظ مثلما قال بطريقة نفسها، يعني كأنهم قد اقتبسوا كلام السوفي هنا في الطعن في الذهبي، يقولون أنه يحب أو أنه يعني قد ذكر ما ذكره في حق سيد قطب بغضا له، كأنه يعني يبغضه لهوى في نفسه ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة. ها؟ وأنه يعني يحب أن يعتقد سامع الكلام الذي يذكره صحته، ولكنه ليس صحيحا في نفسه. يقول ان الشيخ ربيع مثلا ان الشيخ ربيع يذكر كلاما هو يعلم انه باطل، الشيخ يعني يفترون على الشيخ ربيع انه يعلم ان هذا الكلام باطل ولكنه ذكره ليوهم السامع انه حق مغضا لمن يطعن فيه. هو كأن السبكي أو كأن الذين طعنوا في الشيخ ربيع نقلوا كلام السبكي في تعنيف الزاج هنا بالعبارات نفسها. وقال السبكي مستمرا في طعنه في الذهبي. غير أني لما أكثرت بعد من فيه النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله. ينفي عن الذهبي التحري أنه ما كان يتحر، ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه. فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر، وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية، فإني أعتقد أن الرجل كانوا إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا ثم قرطم الكلام ومزقه. وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة، ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي. فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما أو لما نطق بها. ودائما أتعجب وهذا الذي قرأناه في المجلس السابق من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف الآمدي. قرب اللي مروح وأقول يا لله العجب إلى آخر ما ذكره من قد قرأناه في المجلس السابق. والشاهد لهذا الكلام السابق للسبكي أنه قد اتهم الذهبي بنقيض ما ذكره الحويني عنه. فالحويني يعني أراد أن يذكر أن الذهبي كان إذا ذكر صاحب بدعة يعني سواء من الأشاعرة أو من غير الأشاعرة أنه كان يعذب في الغالب حسنات هذا المحذر منه ويعتذر هذا من الإنصاف. فالسبكي يعني يعتبر النقيض تماما، يعتبر أن الذهبي قد أفرط وتعصب عند تحذيره من الأشاعرة حيث أنه لم يذكر لهم حسنا، وكذلك أقر هذا أو يعني ذكر هذا من قبل العلائي فيما نقله السبكي. العلائي كان يعتبر أيضا الذهبي يعني مفرطا في تحذيره من إيه من الأشاعرة ومن المتكلمين. هذا يكفينا كشهادة من هذين على بطلان ما قديما قد ذكره الحويني في حق الذهبي، وأن الذهبي كان شديدا على أهل البدع، وإن كان أحيانا كما هو معلوم أحيانا يعني يذكر ما قد عرف به هذا المترجم من ألقاب قد تكون ألقاب فيها تفخيم وتعظيم أحيانا كان يذكر هذا، ولكنه كان في خلال الترجمة يعني يهتم كما قال السبكي بذكر أقوال المحذرين ولا يهتم بذكر أقوال المادحين أو المثنين عليه على هذا المثبت. فنكون بهذا قد يعني إن شاء الله انتهينا من الغرض على الحويني في شأن منهج الموازنات، وليرجع إلى كلام العلامة ابن باز إلى كلام العلامة الألباني وإلى كلام العلامة الفوزان إلى كلام غيرهم من العلماء الكبار في نعم في الحكم على منهج الموازنات مع أهل البدع بالبطلان، لأنه ليس منهج المستلف. نعم، وقد نقل هذه الفتاوى العلامة ربيع بن هادي في أول كتابه منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وليرجع أيضا للكتاب إلى هذا الكتاب للشيخ ربيع، فإنه قد أجاد في عرض منهج أهل السنة الحقيقي لا الملفق في نقد الرجال والكتب والطوائف، فهو يعد أو صار عمدة عند كافة أهل العلم عند طلبة العلم في هذا الزمان في معرفة منهج السلف في نقد المخالف. هذا الكتاب للشيخ ربيع قد صار من الكتب المعتمد عليها في بيان منهج السلف في التحذير من المخالف، فليرجع إليه فإنه كان نفيس في بابها ولم يؤلف مثله إلا يعني من صنيع بعض أهل العلم ممن حاول أيضا أن يجمع وأن يعذب كتاب الشيخ ربيع هذا بعد صدور كتاب الشيخ ربيع نحو ما صنعه الشيخ إبراهيم الرحيلي في كتاب موقف أهل السنة من أهل البدع. طيب كتاب المحجر البيضاء هذا يعد يعني متمما ومكملا لكتاب من أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، يعد تابعا له. هو نختم مجالسنا في الرد على حويني بذكر بعض الفتاوى الأهل العلم فيه مما لم يقل قد ذكر في المجالس السابقة، نحو فتوى العلامة أحمد النجمي وفتوى العلامة عبيد الجابري وذكرنا نحن ذلك السابقة، وذكرنا طعناه في الشيخ ربيع، وذكرنا طعناه في ابن وقيمين في الألباني من خلال عرضنا لبعض كلام ذكرنا هذا، ذكرنا ثناءه المبطن على سيد قطب، وذكرنا ثناءه على عبد الحميد كشك، وذكرنا من قبل قرأنا كلامه في الثناء عليه على غلة التكفير من دعاة مصر محمد عبد المقصود وسيد العربي فوزي السعيد، ذكرنا هذا الكلام كله في المجال السابق. طيب نقرأ أولا فتوى الإمام العلام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في التحذير من أبي إسحاق الحويني وفي الحكم عليه بالبدعة. اقرأ علينا. تعال يا أحمد اسمع زيارة الناس أحمد نقرأ لغة واضحة بالسنة نقرأ بصوت العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله السائل يقول: ما رأيكم في من يدعي السلفية وهو لا يقتني الكتب السلفية ولا الأشرطة السلفية وكذلك يدافع عن المتحذرين؟
الشيخ الذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هذا حتى أنفع لهم من الأشرطة، لأن الذي نقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطر من مطر، هو قطرة من مطره. والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطره، نعم. فننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبل حفظ القرآن الكريم، وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا، وحفظ لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أيضا. فماذا؟ فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتنائهم للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، أي واد المبتدعة، نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، فهذان يعتبران من المبتدعة.
أي نعم،
وكذا مثل أيضا سفر، وكذلك سلمان، يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي اللائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد ثرور، فهذه أيضا وأهلها القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. المصدر شريط المجروحون، العدد 3، تسجيلات أهل الحديث، الجزائر العاصمة. اسمع الفتوى العلمان العلامة مفتي جنوب المملكة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. ما هو وضع كل من محمد المغراوي، أبو إسحاق الحويني، وحسين يعقوب؟ الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، ومن أصدقاء أبي الحسن ومناصريه. أما حسين يعقوب فأنا لا أعرف حاله. انتهى.
أنا مفتي جنوب المملكة العلامة الإمام أحمد النجمي حفظه الله تعالى ونصر به السنة على أبي إسحاق الحويني أنه تكفيري، وأنا من المناصري أبي الحسن المصري الذي تحذر منه العلماء قاطبة. أقول لك أنت علم، شوف العلم الشيخ عبيد الجابري.
الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله. السؤال يقول: ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، وهذا من أشرف العلوم، وعليه شيخنا تنتشر كثير من أشراط أبي إسحاق الحويني في الجزائر وما أكثرها، وخاصة خطبه، فتفرق الناس حوله عندنا بين مذكر ومعدل ومجرح ومتوقف فيه، فلعل الشيخ له شيء من الأمر حوله حتى ينتفع به الشباب. الجواب: الشيخ الحويني لم أعرفه معرفة تامة، ولم أدرس منهجه دراسة وافية، ولكن أسمع من الثقات أنه مع جمعية أحياء التراث الحركية السياسية وغيرها من أهل الأهواء، ولا أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين. هذا قولي فيه من شريط النصيحة الصريحة للجزائر الجريحة.
كذلك أيضا هناك فتوى، يعني العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى نقلت بعد موته كما نقلها الشيخ أو عبد الرحمن يحيى الحجوري الذي يعد هو خليفة العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في
اللي في التدريس في قيادة مركز دماج لتدريس علوم السنة والحديث. اخترق له في كتابي شرعية النصح شرعية النصح والزجر والتحذير من دعاة الجهل والتحذب والتنديس والتغريب.
أن العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى قال في حق أبي إسحاق الحويني قال أخبرنا أنهما أحياء التراث. أن العلامة مقبل أخبرهم أنهما أحياء التراث ثم قال العلامة مقبل أو معذرة ثم قال الشيخ الحجوري وكأني أنظر إلى الشيخ أي الشيخ مقبل رحمه الله الآن وهو يقول أبو إسحاق يريد أن يأكل من الجانبين وقال بثانه هكذا أنت لا أخرج لسانه يريد أن يأكل من الجانبين من هذا الجانب ومن هذا الجانب يأكل من جانب السلفيين ويأكل من جانب الحزبيين والسؤال كان هذا وصفا دقيقا من العلامة مقبل لحال الحوين خصوصا في أول أمره فكان يريد أن يضرب بسهم مع السلفيين وفي الجانب الآخر لا يضرب لا يخسر الحزبيين ثم بعد ذلك كما قال العلامة ربيع صار يبتعد عن السلفيين ويتلاحم مع الحزبيين إلى أن صار في بوتقة الحزبيين بالكلية فسبحان الله يعني هذا من النور الذي يكون على كلام هؤلاء الأئمة بسبب يعني إن شاء الله صدقهم ولا رزقهم على الله وبسبب نصرهم لأصول أهل السنة فيفتح الله عليهم بمثل هذه الكلمات التي تعتبر وصفا دقيقا لحال المحذر منهم من باب النصح للمسلمين فتجد كلام العلامة ربيع يتوافق مع كلام العلامة مقبل بن هادي ويكمل كلام أحدهم الآخر فما زال الحويني يأكل من الجانبين ويسعى أن يضرب بسهم مع كل جانب ثم أخذ يتلاحم ويزداد تلاحما مع أصحاب الجانب الآخر من الحزبيين ويزداد بعدا عن جانب السلفية وأحب أن أقرأ عليكم أيضا رسالة كان قد أرسل بها وكان قد أرسلها أحد الشباب الذي كان يتعاطف أو يتعصب للحويني في أول أمره وهو من أهل بورسعيد وقد يعني هداه الله أخيرا إلى منهج السلف نعم وترك تعصبه وتعاطفه مع الحوين لما انكشفت له حقيقة أمره والأخ يسمى الأخ عاطف ويسمى العاطف هو بارك الله فيه نعم كان لما قرأ كتاب التفجيرات من منهج الخوارج وقرأ كتاب الكواشف الجلية ورغم أني في كلا الكتابين ما تعرضت لذكر الحويني باسمه ولكني أشرت إلى بعض مخالفاته على سبيل التنويه والإشارة فقط دون أن أذكر اسمه، ولكنه فهم وعلم أن هذا الكلام ينطبق على الحويني، فأخذ كلا الكتابين وأخذ معهما كتابا الشيخ محمود وفي عامر تنبيه الغافلين لحقيقة فكر إخوان المسلمين، وذهب بالكتب الثلاثة إلى كفر الشيخ عن الحويني وترك له الكتب الثلاثة مع هذه الرسالة طالبا منه ردا على ما أشار إليه في رسالته. فبعد يعني أن أثنى على الحويني ثناء يعني كما قال كبيرا فأنه يعني يريد أن يتقدم بين هذه رسالته بشيء يعني يجعل الحويني يقبل كلامه فيما سوف يقول. فقال بعد ذلك بعد هذا الثناء نحن تعلمنا منك أن ندور مع الحق حيث دار وأن نأخذه من أي يعني أقصد أي شخص كائنا من كان كما يقول ربنا عز وجل في قوله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأولئك هم المفلحون. طب أكمل القراءة. لا أول هذه رسالة.
هذه رسالة محب لله ورسوله مع هذه الكتب الثلاثة أود أن تنظر إليها ولو كان في بعض هذه الصفحات التالية. الكتاب الأول التبذيرات والأعمال الإرهابية هي من منهج الخوارج وليست من منهج السلف الصالح. صفحة 60 و61. الكتاب الثاني تنبيه الغافلين بحقيقة فكر الإخوان المسلمين. صفحة 81 و82. الكتاب الثالث الزواج في الجالية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية. صفحة 77 78 و266 267. وما تحرك قلبي بهذه الرسالة إليك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الكريم عن أبي رقية تميم بن أوس
الداري
أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكما ثبت في حق طائفة المنصورة والفرقة الناجية عند الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يبرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فجزاك الله عنا خيرا نريد منك جوابا شافيا للشباب في طريق الكذيب بالحرص على التمسك بالمنهج السلفي والرد على من يتهم الأنبياء بالعصبية وتعطيل الأسماء والصفات لله عز وجل ويتهم الصحابة بالغش والخداع والمكر وتأثير ولاة الأمر ومن تأثر من هؤلاء الشباب ومن على شاكلتهم حتى يكون لنا ولك علم نافع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورحم الله أبا أبي عمر الأوزاعي حيث قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها في القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق المستقيم.
الله المستعان. كما رأيتم يعني هذه نصيحة رفيقة مؤدبة من هذا الشاب جزاه الله خيرا إلى الحويني، رغم هذا لم يقابل الحويني هذا الرفق الذي في هذه النصيحة بإجابة طلب هذا النصر، بل لما أتاه بعد شهر يسأله عن إجابة أسئلته التي طرحها في خلال هذه الرسالة، إذ به يقول له كما ذكر هو به هذا إذ به يقول له نعم إيه الرد عدم الرد وهذه إجابة العاجز. هذه إجابة العاجز. أما العالم الذي لا يحابي في دين الله ولا يعني يستكبر أن يعترف بخطئه إذا ثبت له الخطأ في الدليل من الكتاب والسنة، لا تكون هذه إجابته. فكان الواجب على الحويني أن يرد على تساؤلات هذا الشاب إن كان منصفا وإن كان صادقا في سلفيته، لأن السلفية تقتضي أن يدور المرء مع الدليل حيث كان. ولكن الحويني للأسف كأنه قد انشغل أو قد اغتر بشهرته التي يعني أعمته عن حقيقة الأمور، وجعلته يعني يغتر بكثرة الأتباع، ومن ثم نهتم أو كان افتقر شأن هذا هذا السائل، وكأنه يعني قال له يعني ومن هؤلاء الذين أرد عليهم، وكأنهم يعني كأنه يقول إن منهج هؤلاء ليس مقبولا عندي لا جملة ولا تفصيلا حتى أرد عليه. فالرد هو عدم الرد. هكذا. فبارك الله فيكم. شتان شتان بين العالم الرباني وبين الملخبط الذي لخبط أو الذي خلط بين المخلط، الذي خلط بين السنة وبين البدعة، خلط بين السنة وبين البدعة، والذي يعني قد ظهر اتباعه للهوى في كثير من المسائل التي تتعلق بأصول أهل السنة. فنعوذ بالله من زخرف القول الذي يعمي الأصفار. وما صدق الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى لما قال ولا تغتر بكثرة المخالفين وإن زخرفوا أقوالهم لك، أو كما قال ولا تغتر بكلام يعني أهل الأهواء من المخالفين وإن زخرفوه لك بالقول. فلا تقتربوا بزخارف الحويني ولا بزخارف أمثاله من الذين يعني أرادوا أن يلبسوا القواعد الحزبية القواعد السلفية، أرادوا أن يجعلوا ما قد أصله الحزبيون من أهل البدع بشتى أحزابهم في هذا الزمان يجعلوه أصولا للمنهج السلفي، يعني يلبسوا هذه أرادوا أن يلبسوا هذه القواعد الحزبية لباس السلفية، وهذا يعد أخطر شيء في منهجهم. لما اكتفوا بالدعوة إلى البدعة فقط، بل أرادوا أن يجعلوا هذه البدعة مكان السنة، وهذه أعظم أو يعني هذه تعد أعظم شيء يؤخذ عليهم، هذا يعد أعظم شيء يؤخذ عليهم، أن خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في مثلا لأنهم خالفوا أصول أهل السنة في كذا وكذا، ولكنهم أرادوا أن يجعلوا هذه المخالفات هي من السنة. ولكن الله حافظ دينه، ولكن الله يحفظ دينه من كيد أهل البدع، ويسخر من يكشف حيله، يهتدي به من يهتدي ويضل من يضل، فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في بيان منهج أبي إسحاق الحويني في خلال هذه الدروس، ونسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن ينفعه بهذا الكلام وإن كان شديدا عليه. فأخوك من صدقك لا من صدقك، ها؟ أخوك من صدقك لا من صدقك. من يحذرك من معايبك، من معايبك أو من معايبك يريد لك الخير. أما من يسكت عن مؤاخذاتك أو عن المؤاخذات عليك ويسكت عن أخطائك وعن أهوائك ويلمعك فإنه يعني عدو لك، وأنه أخطر عليك من نفسك، وأنه يعني ليس من الناصحين لك. فنحن أنفع لك، نحن أنفع لك يا أبا إسحاق من هؤلاء الذين يحيطون بك ويمجدونك ويلمعونك ويغانون في مدحك وفي التعصب لك بغير حق، ونحن أحرص عليك منهم، وأحرص على رجوعك للحق، وأحرص على مغفرة الله لك إن كنت صادقا في حرصك على اتباع منهج السلف. فالحذر من حساب الله ومن عذاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأنذرتكم النار. اللهم سلمنا من عذابك ومن حسابك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع دروس التوضيح، وكان هذا المجلس في ليلة 16 من شهر ربيع الآخر في العام 23 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد توقفنا في المجلس الأخير عند كلام أبي إسحاق الحويني في شأن منهج الموازنة، وقد تعرضنا لما ذكره عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في قوله في محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة، وكان أراد أن يستدله بكلام الذهبي على أنه كان يقول بمنهج موازنة. بل قد عزى أبو إسحاق الحويني منهج الموازنات في التعامل مع أهل البدع ومع المخالفين إلى أهل السنة. نعم، حيث قال لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات. ثم عزى هذا الكلام أو هذا المنهج إلى الإمام الذهبي، حيث ضرب أمثلة لمن ذكرنا وكيف كان صنيعه الإمام الذهبي معهم، وقد رددنا على هذا بالتفصيل في المجلس السابق. وتعرضنا لشيء من منهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وأثبتنا ببعض الأمثلة القليلة كيف أن الإمام الذهبي كان أبعد الناس عن هذا المنهج. وأنه ما تعامل أبدا من خلال كتابه ميزان الاعتدال بمنهج الموازنات المبتدع المحدث هذا. وهذا يعتبر من الاعتدال كما سمى كتابه. ميزان الاعتدال. فإذا ذكر صاحب بدعة ولو كان إماما عند أهل بدعته، لا يذكر له حسنات البتة إلا أنه قد يشير إشارة أحيانا إلى أن فلانا له مصنفات، يعني نعم له تأليف مثل ما صنع معي في ترجمة فخر الدين الرازي، بل كان يذكر أمثال الفخر بعدم التعظيم، وقد تنبه إلى هذا السبكي في طبقات الشفاهية الكبرى. فطعن في شيخه الإمام الذهبي من هذا الباب، حيث اعتبر أن عدم ذكر الإمام الذهبي لفخر الدين الرازي بأنه الإمام أو إمام الأئمة أو كما كان يعني يلقب عند بعض أهل زماني، أن في هذا تنقصا من الفخر. فأين الموازنات التي عقدها الإمام الذهبي مع أهل البدع وإن كان لهم الصيت والشهرة مثل فخر الدين الرازي؟ فسوف نضرب لكم مثالا. بينما صنعه أبو إسحاق الحويني مع أحد رؤوس أهل البدع في هذا الزمان، والذي قد ألفت الكتب العديدة في التحذير من أصوله الفاسدة ومن مخالفاته الكثيرة للمنهج السلفي. فرغم هذا كان مشهورا، يعني قد نقول أنه كان كفخر الدين الرازي في زمانه لو صح. وكلاهما كان يميل إلى الاعتزال، وإن كان فخر الدين الرازي كان رأسا، بل كان يعني عمودا من أعمدة المنهج الاعتزال، وكان يعد إمام المعتزلة في زمانه. ومحمد الغزالي الذي سوف ننقل كلام الحويني فيه أيضا ناصر النزعة الاعتزالية الحديثة المعاصرة، نعم، بعدد من المصنفات والكتب التي عضدت هذا المنهج الاعتزالي. فلنرجع الكلام الإمام الذهبي، الذي قرأناه في المجلس السابق في نصر أو معذرة في الترجمة لفخر الدين الرازي من خلال ميزان الاعتدال، ونرى كيف أنه يعني ذكره بصورة المحذر المزدري. ونقرأ الآن كلام أبي إسحاق الخويني في محمد الغزالي، حيث عقد ميزانا له. ولكنه ليس من ميزان الاعتدال الذي عقده الذهبي في كتابه الأمثال هؤلاء. تنفع نقرأ اقترب وارفع صوتك. قال الحويني في طليعة صمت اللآلئ الرد على الشيخ محمد الغزالي،
وقال في طليعة صمت اللآلئ في الرد على الشيخ محمد الغزالي، قال في مقدمة الكتاب عن الغزالي صفحة 3 و4
صفحة 3 و4
الأستاذ محمد الغزالي هداه الله وأحد الدعاة البارزين في هذا العصر، وهو من أفضلهم عرضا للقضايا الإسلامية في الجملة، لما يتميز به من حسن ظاهر وحرارة عالية وتفوق في الآداء، وهو متحدث لبق يستولي على آذان سامعين، وقد أحيا الله به قلوبا كثيرة، لا سيما في خطبه المشهورة في أيام الجمعات، وله جهد مشكور في الزود عن حمى الإسلام ضد أعدائه من اليهودية والنصرانية والعلمانية وغيرها، وكذلك دعوته الشباب ألا يضخموا المسائل الفرعية فيجعلونها كالمسائل الأصولية، لأن معنى ذلك أنهم إذا اختلفوا في مسألة فرعية أقاموا لها قياما، ولا ترتقي أمة تمضي على هذا النحو، لسيما ودين الله معزول عن واقع الحياة. كل هذا وغيره مما نحمله للأستاذ الغزالي، وندعو الله أن يزيده توفيقا. وإنما قدمت بهذا الثناء الذي أعلمه عن الأستاذ وأنا في معرض النقد العلمي لكتابه الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، امتثالا لكلمة التابع الجليل محمد بن سيرين رحمه الله، حيث قال: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتمه خيرا، فقد حرصت جد الحرص أن أكون عونا للأستاذ على فهم ما اختلف عليه من الأقضيات التي طرحها في كتابه، فكان الواجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه إذا لم يعلم، وليس في ذلك عيب البتة، بل هو دال على الإنصاف، فكان الواجب بل هو دال على الإنصاف، والإنصاف عزيز. وقد ترفقت في ردي هذا ما استطعت إلا في مواضع محددة فأورته فيها بمقتضى قنيعه، وتعلقت بالمعنى العلمي المتنازع عليه. ولو أردنا أن نكيل للأستاذ بمثل ما كان به لغيره إذا لفعلنا فأشوينا، ولكن
إذا
لفعلنا فأشوينا. ولكن عبأت له حلمي لأكرم غيره، وأعرضت عنه وهو باد مقالته وهو باد مقاتله. انتهى.
هكذا كما يعني كما يصل قد التزم منهج الموازنات، التزم الحويني منهج الموازنات في تعامله مع الغزالي، احتج بقول ابن سيرين غير موضعي. فقول ابن سيرين هل يتنزل على اهل البدع؟ لا يصح ولا يمكن. كيف ابن سيرين هو اول من تكلم في الرجال، من اوائل من تكلموا في الرجال من السلف، وحذر من اهل البدع، وقال مقولته المشهوره التي اخرجها الامام مسلم في مقدمه صحيحه باسناد صحيح، نعم، كانوا لا يسالون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من اهل السنه قبل حديثه، ومن كان من اهل البدع ترك. فكلام ابن سيرين يتنزل عليه على اخيك من اهل السنه الذي قد يخطئ، او من عامه المسلمين الذي قد يخطئ او يجهل، فليس من الانصاف انك تعرض عليه عن حسناته مثلا وتشاهر بخطئه او بجهله الذي هو ليس من البدع وليس من المحدثات، وليس انه مجرد خطا عن جهل او خطا عن عدم فهم ومشاكل ذلك. وحتى لو حذرت من خطا لاحد اهل السنه متبعا الميزان العلمي الدقيق في بيان الخطا في التحذير، ومراعيا لمكانته، ان كان مثلا من علماء السنه البارزين المعروفين بالسنه مثلا، ها، وحذرت من خطئ هذا دون ان تذكر له حسنات، فلا كلام عنها. يعني اذا انا مثلا جئت الان وقلت لكم اخطا الشافعي في كذا وكذا مثلا، ها، اخطا الشافعي مثلا في قوله بسنيه القنوط بعد صلاه او في صلاه الفجر، ولم أذكر لكم الآن أن الشافعي كان إماما عالما محريرا، وكان يعني من المقدمين البارزين في الدفاع عن السنة وأهلها، لم أذكر لكم حسنات الشافعي، لكن قلت لكم الآن فقط أن الشافعي أخطأ في مسألة القنوط صلاة الفجر. هل يقال أني هذا يعني ظلمت الشافعي لأني ذكرت لكم خطأ من أخطائه دون أن أذكر حسنات له؟ المقام كان مثلا كان مقام تحذير من خطأ، ها، فلا يلزم ذكره يا حسنات، ولن يوجب أحد من الوقلاء على أحد أن يذكر حسنات فلان أو علان إذا كان مثلا في معرض التحذير من خطأ له أو نقم شيء عليه، ولكن طبعا بلا شك يفرق بين أهل السنة وأهل البدع في في طريقة النقد وفي طبعا الشدة من عدمه. واضح؟ لكن في كلا الحالين لا يلزم المحذر من خطأ ولو كان لأحد من أهل السنة أن يذكر حسناته هذا الذي يبين خطأه. فإن ذكرها فلا بأس، إن لم يذكرها فلا يجب عليه هذا، ولا يجب أحد عليه هذا البت، ولا يقال إن عدم ذكري لحسنات فلان الذي حذر من خطئه يعد من عدم الإنصاف. وهذا نعم الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم معاوية بن أبي سفيان، نعم لما استفتته فاطمة بنت قيس نعم في الزواج من معاوية أو من أبي جهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما معاوية فإنه صغلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، ولم يذكر لهم حسنات في هذا المقام. نعم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في مواطن أخرى فضائل وحسنات لمعاوية، ولكن ولم يذكرها الآن في موطن التحذير، فليقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصف معاوية لما ذكر هذا الكلام لفاطمة بنت قيس، أنا قد يعني هضمه حقه لأنه يعني ذكر هذه السيئة فقط عنه ولم يذكر حسناته. فالحويني هنا للأسف تأثر هذا المنهج وأخذ يعدد الحسنات لمحمد الغزالي والتي لا تنفعه بشيء، أننا العظائم التي أتى بها خصوصا في كتابه الأخير الذي أسعد كل أهل البدع، هذا الكتاب الأخير السنة النبوية من أهل الفقه وأهل الحديث أسعد طوائف المبتدعة في كل مكان، وأخذوا ينشرونه في جرائدهم وفي منشوراتهم و يعني يرفعونه إلى أعلى المقامات ويعتبرونه حجة لهم على بدعهم، ويقولون هذا وكلام الداعية المشهور محمد الغزالي. فالآن يعني كلام الحويني هنا في حق محمد الغزالي يجعل تحذيره الذي سوف يأتي بعد ذلك من بعض مخالفات وضلالات الغزالي في هذا الكتاب يذهب أدراج الرياح ويضعف عليه على الناشئة الانتفاع به، لأنهم قد اغتروا بكلام الحويني في أول هذه المقدمة. ونعم معتبر هذا الثناء على الغزالي لا يمنعهم من إيه؟ من القراءة في كتبه ومن الانتفاع به وبما تركه من أعمال ومؤلفات بحجة أنه قد خدم الإسلام خدمات جليلة. فكيف بالطوام التي في كتب الغزالي بخلاف كتاب السنة النبوية. هل يتحمل الحويني وزر من يضل بها من هذا الشباب المندفع خلفه بسبب تزييمه لمنهج الغزالي بهذه الصورة وتصويره الغزالي بصورة المجاهد المنافع عن دين الإسلام، وخصوصا في كتبه الأخرى بخلاف كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ وقيامه بالثناء على خطبه التي كان يسلك فيها المنهج الثوري الإخواني كما هو معروف عند من كان يستمع إلى هذه الخطب التي كان يخطب بعضها في هذه التجمعات الإخوانية وتجمعات الجماعة الإسلامية القديمة التي كانت توقف في عابدين وفي غيرها من الأماكن. فهو يعتبر كل هذا من الأمور المحمودة لمحمد الغزالي ويدعو الشباب إلى الانتفاع بها. يعني هو الآن يعني كالذي يعني يهدم مصرا ويبني قصرا. هو يريد أن يبني قصرا بالتحذير من مخالفات الغزالي في الكتاب الأخير. وفي الجانب الآخر يهدم منهجا بأكمله، يهدم منهج أهل السنة في التحذير من أهل البدع والذين منهم الغزالي، ويهدم عشرات من الشباب بتزيين منهج الغزالي لهم بحجة الموازنات بين بدع بين حسنات الغزالي وسيئاته. فالشاهد أن الحويني لن ينتفع به بمنهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. ولو راجع الحويني تراجم ميزان الاعتدال لتعلم من الإمام الذهبي كيف يكون التحذير من المخالفين، خصوصا من الذين عرفوا بالبدع الكبرى وبالتنفير والغلظة مع أهل السنة. فمعلوم كيف كان محمد الغزالي غليظا باعتراف الحويني نفسه، لكنه حاول أن يزين وأن يلمع هذه الغلظة بهذه الكلمات. كيف أنه كان غليظا مع شباب أهل السنة ويسم شباب أهل السنة بالألقاب المنفرة ويتهم أهل السنة بالجمود وبالرجعية وبكل الألقاب المنفرة، ويعتبر بعض رموز أهل الكفر أفضل من بعض علماء السنة. ويأخذ بكلام منظري أهل الكفر ولا يأخذ بكلام العلماء الربانيين من أهل السنة. وقرأوا رد الشيخ الجليل صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الغزالي، وكذلك رد العلامة ربيع بن هادي المدخلي نعم في كتابه المعيار. المعيار هذا الشيخ صالح عليه الصلاه والسلام. اما كتاب الشيخ ربيع كان يسمى بايش؟ لو تذكرون موقف الغزالي من السنة الأهلية تقريبا هكذا لتدركوا حقيقة ما ذكرته لكم الآن، لتدركوا جناية الغزالي على السنة الأهلية. كذلك نعم اقرأوا نعم أو اسمعوا إلى ردود العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه، وكيف أنه قد اشتد عليه بأشد العبارات.
الشيخ الألباني لما كان بينه وبين الشيخ الكويني فبيقول له الشيخ محمد الغزالي، فالشيخ الألباني كان بيقول له أشيخته.
لا لا، الحويني كانوا كان يلف ويدور يريد أن يختلف كلمة فيها شيء من الموازنات من الألباني، كما حاول أن يصنع هذا مع الألباني في سياسة كبرى. فحاول الحويني أن يقوم بهذا الدور في شأن الغزالي، فأخذ يلف ويدور مع الشيخ الألباني بطرق يعني متوارية ومنتوية ليقتنص كلمة من الألباني يعني يعضد بها منهجه المبتدع في مسألة الموازنات. وهكذا كان مكر أهل البدع بأهل السنة. ومثلما صنع أبو الحسن المصري أيضا مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحزب الإخوان وبجماعة التبليغ. فهكذا الحوي. و يعني نقرأ أيضا ما قرأ الحويني الرد على نفسه، حيث أنه قد يعني قد نقض من هذا هو نعم العملي في الموازنات هذا بذكر الكلام النظري لأهل السنة في نقد منهج الموازنات، ولكن ولم يلتزم هذا المنهج النظري. فنحن الآن نعم نرد على الموازنات التي عقدها في شأن الغزالي بكلامه هذا الذي ذكر كما في درس له بعنوان مسائل حول تخريج الأحاديث نشرته دي الشبكة التي تسمى بطريق الإسلام. ويسأل عن المبتدع متى يهجر ومتى لا يهجر، وأنت أجاب بهذه الإجابة لكن يبقى شبك،
ولكن يبقى شيء وهو مسألة ذكر حسنات المبتدع الحقيقية. يعني إذا سأل الإنسان عن رجل مبتدع في بدعته ما ينبغي له أن يذكر حسناته، أما إذا كان يترحم له أما إذا كان يترجم له فيذكر الكل. يعني مثلا حنفترض مثلا رجل صالح ممتاز، رجل صوام بكاء كل الخصال دي، لكن إذا اقترض منك مبلغا من المال لا يرده إليك، فجاءك رجل فقال يا شيخ فلان يريد أن يقترض مني مبلغا من المال، ما ترى؟ ما عدش أقول له ده صالح بكاء ده مش عارف إيه قوام، لأن ده مش الإجابة على السؤال. هذا حيدة، مش الإجابة على السؤال. الإجابة على السؤال أقول له لا تعطيه لأنه مماطل، إذا أخذ المال لا يرده. لكن لو جاء رجل فسألني وقال ما تعرف عن فلان، أقول له والله رجل طيب، رجل فاضل، رجل صالح، رجل كذا، رجل كذا، لكنه مماطل. يبقى هنا السؤال اختلف، لما جاءني سألني عن
هنا السؤال اختلف
اختلف لما جاءني سألني عن أنه يريد أن يفترض خلاص أنا ما أقول له طواف قوام لا أقول له لا تعطيه لأنه كذب
لا تعطيه
لأنه كذب بخلاف السؤال الثاني. ولذلك إحنا بنجد علماءنا كالأئمة الذهبي وابن كثير والمروزي ولا المزي
المزي
وهؤلاء إذا ترجموا لبعض المبتدعة يبدأ بالشيخ العلامة الإخباري مش عارف إيه الحافظ كذا وبعدين يقول قتل في بدعته وكان عنده كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مترجم وليس من العدل والإنصاف في باب الترجمة إنك أنت تذكر مساوئ الرجل وتذكر حسناته، لكن ليس بالضرورة أن أذكر محاسن المبتدع. إذا السؤال يسأل إذا كان أنا أسأل عن بدعة المبتدع فأنا ما أذكر له حسنات، لكن إذا كنت أسأل عنه سؤالا مجردا أذكر ما أعرفه عنه من الخير والشر، وهذا هو سبيل العلماء في ذكر التراجم والله أعلم.
يعني هو الآن في كلامه الأخير هذا اعترف اعترف بأنه عند التحذير لا تذكر حسناته المبتدأ، هذا اعترف منه. فنلزمه بهذا الاعتراف وكان في مقام التحذير من محمد الغزالي في كتابه الأخير هذا، ومقام التحذير هذا ما كان يقتضي له أن يترجم للغزالي. يعني الآن هو يقول أنه في حالة الترجمة للمبتدع أو لمن عرف البدعة أنه في هذه الحالة لا بأس أن تذكر بعض الحسنات التي كانت تعرف عنه، وهذا كان يحدث نعم في بعض التراجم التي كان يذكرها الإمام الذهبي في السير على سبيل الترجمة وذكر كل ما يعرف عن هذا المترجم له أو على نقل كل الأخبار التي كانت تحكى في حق المترجم له هذا. ولكن هل الحويني في هذا الرد العلمي الذي يعد نقدا وتحذيرا من إيه؟ من الغزالي، هل هو في هذا المقام وفي مقام ترجمة للغزالي؟ وحتى لو كان في مقام ترجمة هل يذكر الغزالي بهذه العبارات العالية في الثناء التي ما ذكره بها الكبار من علماء السنة؟ يعني حتى لو كان الغزالي له حسنات مثلا رد عليه على الشيوعية، لا يقال انه مثلا رد على الشيوعية في الكتاب الفلاني مثلا خلال الترجمة، ولا بأس ان غنى اجاب في الرد على الشيوعية في هذا الكتاب خلال الترجمة مثلا، ولكن يأتي بقى يحاول ان يختلق له المعاذير في بعض المسائل الواضحة التي خالف بها اصول اهل السنة. هذا هو الذي هو ينتقد، ولم يقع في نحو هذا مثل الامام الذهبي او مثل المزدي او ابن كثير. اذا ترجموا لمبتدع ظاهر في بدعته ما كانوا يخترقون له المعاذير على بدعته، ولكن الحويني هنا في خلال كلامه السابق في الغزالي حاول أن يختلق له العذر في سبه لبعض السنن وتصويره له بالقصور وبالتوافل نحو إطلاق اللحية والتحذير من إطالة الثياب تحت الكعبين، فهو يعد من المحرمات بل من الكبائر كما ذكر الإمام الذهبي هذا في الكبائر كتابه. الغزالي لا يعتبر إطالة الثياب من الكبائر، بل لا يعتقد أن هذا من المحرمات أصلا. وإذا هنا يعني نصحه أحد شباب أهل السنة في هذا أخذ يستهجئ به ويصب هذا الذي نصحه ويعتبر هذه النصيحة من إيه؟ من الانشغال بالإيه؟ بشفافة الأمور وبالتوافق. فالحويني أراد أن يصور هذا السب والاستهجاء بهذه السنن لأن الغزالي كان إيه؟ كان يريد هكذا. أن الغزالي كان يريد أن إيه؟ أن ينشغل الشباب المسائل الفرعية. ويجعلونها كالمسائل الأصولية. ومن قال أن الغزالي كان استنكاره من هذا الباب؟ ليس من هذا الباب فقط، بل هو أساسا ما كان يعتبر هذه المسائل أساسا من المسائل التي يعني تذكر أصلا لا في الفروعية ولا في الأصولية. ومن قال هذا التقسيم طبعا إلى مسائل فرعية وأصولية، ها؟ هذا ليس من إيه؟ من صنيع السلف. فالأنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه فتح بابا لأهل البدع خصوصا من أهل الاعتزال، هم الذين قسموا هذا التقسيم ليه؟ لما قسموا الأحاديث إلى متواتر وأحاد، وأرادوا أن يردوا الأحاديث الصحيحة بحجة أنه لا يثبت بها أصول أو عقائد. فقالوا نحن لا نثبت العقائد والأصول بالأحاديث الأحاد.
شيخ هو كمان يعني فرق بين المذهب بمعنى أن أنا أتكلم عن واحد من أهل السنة زي الغزالي أو سيدكم،
ما هو يعتبر هو طيب، ما هو الآن بارك الله فيك، ما هو الآن يعتبر هؤلاء من أهل السنة. هذا على اعتباري هو، لكن ولكن هل يسلم له بذلك؟ هل يسلم له بذلك؟
لا طيب. إيه رقص المثال اللي ضرب الشيخ من أهل البلاد؟
إيه؟
المثال اللي ضربه هو ضرب الحوام لكن قرض مبلغا، إيه رقص من أهل البلاد؟
ده هو يعني ضرب مثالا أشد،
يعني لأنه ما ردش من أخذ هل يعتبر هو كان مستدع؟
لا لم يقصد هذا،
هو
شأن أهل البدع. هو الآن أراد أن يبين أن مقام التحذير يختلف عن مقام الترجمة، بغض النظر التحذير سواء من مبتدأ أو إيه أو من مخطئ،
سواء من مرجئ أو مرجئ،
قد أخطأ أو قد عرف به مثلا بفسق أو بمعصية، وأنا أريد أن أحذر المسلمين من شر هذا الرجل مثلا أنه كان سارقا مثلا أو كان يشرب الدخان مثلا، ولكنه في الجانب الآخر كان يصلي ويحج بيت الله. فإذا أنا حذرت من معصيته أو من مخالفته هل يجب علي أن أذكر أنه كان صواما قواما يحج بيت الله في مقام التحذير؟ فالحويني أقام الحج على نفسه من كلامه، ولكنه للأسف ما التزم هذا المنهج النظري الذي قد أصله في إجابة هذا السؤال السابق من خلال منهجه العملي أو من خلال منهجه العملي كما بينا لكم بليل المقبولات السابقة. نعم. وبالنسبة لاحتجاجه بصنيع الإمام الذهبي في بعض طراجمه في صيار أعلام النبلاء، فنرد عليه من كلام تلميذ الذهبي السبكي تاج الدين السبكي في نقده لمنهج شيخه، حيث إن السبكي اعتبر الإمام الذهبي ظالما في عرضه لتراجم أهل البدع، ولم ينصفهم ولم يوازن معهم، ولكن الحويني يعتبر الإمام الذهبي أنه كان إذا ترجم لأهل البدع في كتابه السير أنه كان إيه؟ كان يعني في الغالب يذكر حسناته. ولكن السبكي الذي صبر كتاب الذهبي وكان طبعا متعصبا عليه وكان متعصبا لشيوخه من أئمة الأشاعرة اعتبر الذهبي ظالما لأئمة الأشاعرة، حيث أنه لم يذكر لهم حسنات ولم يذكر لهم أي فضل في خلال ترجمته لهم بخلاف تراجمه لأئمة السنة. فقال تجدي السبكي في الطبقات الكبرى في المجلد الثاني في الصفحة 13، وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله من هذا القبيل. له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه، ويقصد من؟ يقصد من أهل السنة هنا؟ الأشاعرة. يعتبر نقد الذهبي للأشاعرة من التحمل المفرط، ويعتبر الأشاعرة هم أهل السنة. ثم قال السبكي اقرأ، ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل ابن كي كندي العلائي،
ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلبي العلائي رحمه الله ما نصه الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا شك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس، ولكن غلب عليه مذهب الإثبات ومناقرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم واحدا منهم يطلب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا وهو لا يشعر
ويعرض عن محاسنهم الطافحة.
ويعرض عن محاسنهم الطافحة.
هذا قول العلائي. العلائي. نعم.
وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك، وسببه المخالفة في العقائد. انتهى.
أكمل كلام السبكي.
والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا، ويرى أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعاره لا يبقي ولا يذر، وإذا اعتقد، والذي أعتقد أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منهم.
اقرأ الورقة الأخيرة.
والذي أعتقد أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منهم.
يعتبر أن أدنى واحد من الأشاعرة أوجه من شيخي الإمام الذهبي.
والله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه. والذي أدركنا عليه المشايخ أنها النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه. وأما قول العلائي رحمه الله دينه وورعه وتحريه فيما يقوله، فقد كنت أعتقد ذلك، وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها دينا، ومنها أمور أقطع بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يخترقها، وأقطع بأنه يجب وضعها في كتبه لتنتشر، وأقطع
لا 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 هكذا نعم. ومنها أمور أقطع لأنه يعرف أنها كذب. الإمام الذهبي نعم السبكي يطعن في الإمام الذهبي من هذا الكلام. نعم. وأقطع بأنه لا يختلقها، الظاهر أنه يختلقها، هذا يظهر في سياق الكلام. وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، يعني الذهبي يحب أن يضع مثالب الأشعار ومثالب أهل البدع في كتبه كي تنتشر هذه المثالب وهذه الطغونات فيهم، لأنه يحب ذلك لهوى في نفسه مثلا، كان الذهبي يعني يتبع هواه في ذكر مثالب ومخالفات أهل البدع من الأشعار ومن غيره. وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها في حقها. كان الذهبي مدلس، وأراد الآن أن يقول أن الذهبي كان مدلسا يدلس على الأشعار. نعم. وأخذ يعني يطعن في شفيع الذهبي بقوله بعد ذلك أن الذهبي كان يفعل هذا لماذا؟ بغضا للمتحدث فيه. يعني أن الذهبي كان يبغض هذا الذي يحذر منه من الأشاعرة، ولذلك كان يفعل معه هذا الأمر، وتنفيرا للناس عنه مع قلته مع قلة معرفته المدلولات الألفاظ ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقا، يعني ليست حقا عند أهل السبك، يعني التي عقيدة السلف الصالح، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة. الذهبي ليس عنده ممارسة لعلوم الشريعة لأنه طعن في الأشعار، وكأن سبحان الله نحو هذه الكلمات أو يعني قريبا منها قيل في حق من العلماء المعاصرين شايف ربيه بالطريقة نفسها تجد من نحو هذه الألفاظ السمجة في الطعن في مثل الشيخ ربيع كما صنع السوكي هنا في تعليمه في شيخي الذهبي. اتهمون الشيخ ربيع بأنه يجهل مدلولات الألفاظ مثلما قال بطريقة نفسية عن كأنهم قد اقتبسوا كلام السوكي هنا في الطعن في الذهبي. يقول أنه يحب أو أنه يعني قد ذكر ما ذكره في حق سيد قطب بغضا له كأنه يعني يبغضه لهوى في نفسه ومع عدم ممارسته العلوم الشريعة. ها وأنه يعني يحب أن يعتقد سامع الكلام الذي يذكره صحته ولكنه ليس صحيحا في نفسه. يقول أن الشيخ ربيع مثلا إن الشيخ ربيع يذكر كلاما هو يعلم أنه باطل يفطرون على الشيخ ربيع يعلم أن هذا الكلام باطل ولكنه ذكره ليوهم السامع أنه حق مغضا لمن يطعن فيه. هو كأن السبكي أو كأن الذين طعنوا في الشيخ ربيع نقلوا كلام السبكي في طعنيه في الزهج هنا بالعذرات نفسه. ومقال السبكي مستمرا في طعنيه في الزهج. غير أني لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله. يعني هو ينفي عن الذهب التحري أنه ما كان يتحر ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه. فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر. وهو أعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية. فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضبا مفرطا ثم قرطم الكلام ومزقه وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي. فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما أو لما نطق بها. ودائما أتعجب هذا الذي قرأناه في المجلس السابق من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء وكذلك السيف الآمدي. قرب اللي مروح طيب و وأقول يا لله العجب إلى آخر ما ذكره من قد قرأناه في المجلس السابق. والشاهد لهذا الكلام السابق للسبكي أنه قد اتهم الذهبي بنقيض ما ذكره الحويني عنه، فالحويني يعني أراد أن يذكر أن الذهبي كان إذا ذكر صاحب بدعة يعني سواء من الأشاعرة أو من غير الأشاعرة أنه كان يعبد في الغالب حسنات هذا المحذر منه ويعتذر هذا من الإنصاف. فالسبكي يعني يعتبر النقيض تماما، يعتبر أن الذهبي قد أفرط وتعصب عند تحذيره من الأشاعرة حيث أنه لم يذكر لهم حسنا، وكذلك أقر هذا أو يعني ذكر هذا من قبل العلائي فيما نقله الصوفي. العلائي كان يعتبر أيضا الذهبي يعني مفرطا في تحذيره من إيه من الأشاعرة ومن المتكلمين. هذا يكفينا كشهادة من هذين على بطلان ما قديما قد ذكره الحويني في حق الذهبي، وأن الذهبي كان شديدا على أهل البدع، وإن كان أحيانا كما هو معلوم أحيانا يعني يذكر ما قد غرف به هذا المترجم من ألقاب قد تكون ألقاب فيها تفخيم وتعظيم أحيانا كان يذكر هذا، ولكنه كان في خلال الترجمة يعني يهتم كما قال السبكي بذكر أقوال المحذرين ولا يهتم بذكر أقوال المادحين أو المثنين عليه على هذا المبتدا. فنقوم بهذا قد يعني إن شاء الله انتهينا من الضرب على الحويني في شأن منهج الموازنات، ويرجع إلى كلام العلامة ابن باز إلى كلام العلامة الألباني وإلى كلام العلامة الفوزان وإلى كلام غيرهم من العلماء الكبار في الحكم على منهج الموازنات مع أهل البدع بالبطلان، لأنه ليس منهجا للسلف. وقد نقل هذه الفتاوى العلامة ربيع بن هادي في أول كتابه منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وليرجع أيضا للكتاب إلى هذا الكتاب للشيخ ربيع فإنه قد أجاد في عرض منهج أهل السنة الحقيقي للملفق في نقد الرجال والكتب والطوائف، فهو يعد أو صار عمدة عند كافة أهل العلم عند طلبة العلم في هذا الزمان في معرفة منهج السلف في نقد المخالف. هذا الكتاب للشيخ ربيع قد صار من الكتب المعتمد عليها في بيان منهج السلف في التحذير من المخالف، فليرجع إليه فإنه كان نفيس في بابها ولم يؤلف مثله إلا يعني من صنيع بعض أهل العلم ممن حاول أيضا أن يجمع وأن يعضب كتاب الشيخ ربيع هذا بعد صدور كتاب الشيخ ربيع نحو ما صنعه الشيخ إبراهيم الرحيلي في كتابه موقف أهل السنة من أهل البدع. كتاب المحجر البيضاء هذا يعد يعني متمما ومكملا لكتاب منهج أهل السنة فيه في نقد الرجال والكتب والصلاة يعد تابعا لها. و نختم مجالسنا في الرد على حويني بذكر بعض الفتاوى الأهل العلم فيه مما لم يكن قد ذكر في المجالس السابقة، نحو فتوى العلامة أحمد النجمي وفتوى العلامة عبيد الجابري وذكرنا هذا في المجالس السابقة، ذكرنا طعنه في الشيخ ربيع، وذكرنا طعنه في ابن وقيمين في الألباني من خلال أرضنا لبعض كلام. ذكرنا هذا، ذكرنا ثناءه المبطن على سيد قطب، نعم ذكرنا ثناءه عليه على عبد الحميد كشك، وذكرنا من قبل قرأنا كلامه في الثناء عليه على غلة التكفير من دعاة مصر محمد عبد المقصود وسيد العربي فوزي السعيد، ذكرنا هذا الكلام كله في المجال السابق. طيب نقرأ أولا فتوى الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في التحذير من أبي إسحاق الحويني وفي الحكم عليه بالبدعة. اقرأ علينا. تعال يا أحمد اسمع زيارة الوصف أحمد نقرأ اللغة العربية واضحة بسنة نقرأ بصوت العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله السائل يقول: ما رأيكم في من يدعي السلفية وهو لا يقتني الكتب السلفية ولا الأشرطة السلفية وكذلك يدافع عن المتحدثين؟
الشيخ الذي ننصح به إخواننا أن يقبل أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا حتى أنفع لهم من الأشرطة، لأن الذي نقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطر من مطر، هو قطرة من مطره. والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطره، نعم. فننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبل حفظ القرآن الكريم، وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا، وحفظ لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أيضا. فماذا؟ فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتنائهم للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، أيواد المبتدعة؟ نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، فهذان يعتبران من المبتدعة.
أي نعم،
وكذا مثل أيضا سفر، وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي اللائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد صرور، فهذه أيضا وأهلها القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. المصدر شريط المجروحون، العدد 3، تسجيلات أهل الحديث، الجزائر العاصمة.
اسمها فتوى العلامة
العلامة مفتي جنوب المملكة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. ما هو وضع كل من محمد المغراوي، أبو إسحاق الحويني، وحسين يعقوب؟ الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، ومن أصدقاء أبي الحسن ومناصريه. أما حسين يعقوب فأنا لا أعرف حاله. انتهى.
هذا ما مفتي جنوب المملكة العلامة الإمام أحمد النجمي حفظه الله تعالى ونصر به السنة على أبي إسحاق الحويني أنه تكفيري، ولا من مناصري أبي الحسن المصري الذي تحذر منه العلماء قاطبة. فتوى أيضا شيء قابل الجبل. لماذا وضع صار أيضا تقول بصر أنت علامة فتوى العلامة شيء قابل الجبل.
الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله. السؤال يقول: ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، وهذا من أشرف العلوم، وعليه شيخنا تنتشر كثير من أشراط أبي إسحاق الحويني في الجزائر وما أكثرها، وخاصة خطبه، فتفرق الناس حوله عندنا بين مذكر ومعدل ومجرح ومتوقف فيه، فلعل الشيخ له شيء من الأمر حوله حتى ينتفع به الشباب. الجواب: الشيخ الحويني لم أعرفه معرفة تامة، ولم أدرس منهجه دراسة وافية، ولكن أسمع من الثقات أنه مع جمعية إحياء التراث الحركية السياسية وغيرها من أهل الأهواء، ولا أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين. هذا قولي فيه من شريط النصيحة الصريحة للجزائر الجريحة.
كذلك أيضا هناك فتوى العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى نقلت بعد موته كما نقلها الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل الحجوري الذي يعد هو خليفة العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى في التدريس في قيادة مركز دماج لتدريس علوم السنة والحديث. واسترق له في كتابه شرعية النصح والزجر والتحذير من دعاة الجهل والتحزب والتنديس والتغريب. نعم. أن العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى قال في حق أبي إسحاق الحويني قال: أخبرنا أنهما إحياء التراث. أن العلامة مقبل أخبرهم أنهما إحياء التراث، ثم قال العلامة مقبل، أو معذرة، ثم قال الشيخ الحجوري: وكأني أنظر إلى الشيخ، أي الشيخ مقبل رحمه الله، الآن وهو يقول: أبو إسحاق يريد أن يأكل من الجانبين، وقال بثانه هكذا. أنت لا أخرج لسانه، يريد أن يأكل من الجانبين، من هذا الجانب ومن هذا الجانب، يأكل من جانب السلفيين ويأكل من جانب الحزبيين. وبالفعل كان هذا وصفا دقيقا من العلامة مقبل لحال الحوين خصوصا في أول أمره. وكان يريد أن يضرب بسهم مع السلفيين، وفي الجانب الآخر لا يضرب لا يخسر في الدين. ثم بعد ذلك كما قال العلامة ربيع صار يبتعد عن السلفيين ويتلاحم مع الحزبيين إلى أن صار في بوتقة الحزبيين بكلية. فسبحان الله، يعني هذا من النور الذي يكون على كلام هؤلاء الأئمة بسبب يعني إن شاء الله صدقهم ولا نزكيهم على الله، بسبب نصرهم لأصول أهل السنة، فيفتح الله عليهم بمثل هذه الكلمات التي تعتبر وصفا دقيقا لحال المحذر منهم من باب النصح للمسلمين. فتجد كلام العلامة ربيع يتوافق مع كلام العلامة مقبل ابن هادي ويكمل كلام أحدهم الآخر. فما زال الحويني يأكل من الجانبين ويسعى أن يضرب بسهم مع كل جانب، ثم أخذ يتلاحم ويزداد تلاحما مع أصحاب الجانب الآخر من الحزبيين، ويزداد بعدا عن جانب السلفية. وأحب أن أقرأ عليكم أيضا رسالة كان قد أرسل بها، وكان قد أرسلها أحد الشباب الذي كان يتعاطف أو يتعصب للحويني في أول أمره، وهو من أهل بورسعيد، وقد يعني هداه الله أخيرا إلى منهج السلف، وترك تعصبه وتعاطفه مع الحويني لما انكشفت له حقيقة أمره. والأخ يسمى الأخ عاطف، ويسمى العاطف، فبارك الله فيه. كان لما قرأ كتاب التفجيرات من منهج الخوارج، لما قرأ كتاب الكواشف الجلية، ورغم أني في كل الكتابين ما تعرضت لذكر الحويني باسمه، ولكني أشرت إلى بعض مخالفاته على سبيل التنويه والإشارة فقط دون أن أذكر اسمه، ولكنه فهم وعلم أن هذا الكلام ينطبق على الحويني، فأخذ كلا الكتابين وأخذ معهما كتاب الشيخ محمود الفعامر تنبيه الغافلين لحقيقة فكر إخوان المسلمين، وذهب بالكتب الثلاثة إلى كفر الشيخ عن الحويني، وترك له الكتب الثلاثة مع هذه الرسالة طالبا منه ردا على ما أشار إليه في رسالته. فبعد يعني أن أثنى على الحويني ثناء يعني كما قال كبيرا، فأنه يعني يريد أن يتقدم بين هذا رسالته بشيء يعني يجعل الحوين يقبل كلامه فيما سوف يأتي. فقال بعد ذلك بعد هذا الثناء نحن تعلمنا منك أن ندور مع الحق حيث دار، وأن نأخذه من أي يعني من أي شخص كائنا من كان كما يقول ربنا عز وجل في قوله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأولئك هم المفلحون. طب أكمل القراءة. لا أقول هذه رسالة.
هذه هذه رسالة محب لله ورسوله مع هذه الكتب الثلاثة، أود أن تنظر إليها ولو كان في بعض هذه الصفحات التالية. الكتاب الأول التبديرات والأعمال الإرهابية هي من منهج الخوارج وليست من منهج السلف الصالح، صفحة 60 و61. الكتاب الثاني تنبيه الغافلين بحقيقة فكر الإخوان المسلمين، صفحة 81 و82. الكتاب الثالث الكواكب الدليلية للسلوك بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، صفحة 77 78 و267 و267. وما تحرك قلبي بهذه الرسالة إليك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكما ثبت في حق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عند الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يبرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فجزاك الله عنا خيرا، نريد منك جوابا شافيا للشباب في طريق الكبيرة بالحرص على التمسك بالمنهج السلفي والرد على من يتهم الأنبياء بالعصبية وتعطيل الأسماء والصفات لله عز وجل ويتهم الصحابة بالغش والخداع والمكر وتأثير ولاة الأمر ومن تأثر من هؤلاء الشباب ومن على شاكلتهم حتى يكون لنا ولك علم نافع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورحم الله أبا أبي عمر الأوزاعي حيث قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها في القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق المستقيم.
الله المستعان. كما رأيتم يعني هذه نصيحة رفيقة مؤدبة من هذا الشاب جزاه الله خيرا إلى الحويني، رغم هذا لم يقابل الحويني هذا الرفق الذي في هذه النصيحة بإجابة طلب هذا النصر، بل لما أتاه بعد شهر يسأله يعني عن إجابة أسئلته التي طرحها في خلال هذه الرسالة، إذ به يقول له كما ذكر هو لي هذا، إذ به يقول له نعم إيه الرد عدم الرد. وهذه إجابة العاجز، هذه إجابة العاجز. أما العالم الذي لا يحادي في دين الله ولا يعني يستكبر أن يعترف بخطئه إذا ثبت له الخطأ في الدليل من الكتاب والسنة لا تكون هذه إجابته. فكان الواجب على الحويني أن يرد على تساؤلات هذا الشاب إن كان منصفا وإن كان صادقا في سلفيته، لأن السلفية تقتضي أن يدور المرء مع الدليل حيث كان، ولكن الحويني للأسف كأنه قد انشغل أو قد اغتر بشهرته التي يعني أعمته عن حقيقة الأمور وجعلته يعني يغتر بكثرة الأتباع، ومن ثم مهتم أو كان احتقر شأن هذا هذا السائل، وكأنه يعني قال له يعني ومن هؤلاء الذين أرد عليهم، وكأنهم يعني كأنه يقول إن منهج هؤلاء ليس مقبولا عندي لا جملة ولا تفصيلا حتى أرد عليه. فالرد هو عدم الرد هكذا. فبارك الله فيكم، شتان شتان بين العالم الرباني وبين الملخبط الذي لخبط أو الذي خلط بين المخلط الذي خلط بين السنة وبين البدعة، خلط بين السنة وبين البدعة، والذي يعني قد ظهر اتباعه للهوى في كثير من المسائل التي تتعلق بأصول أهل السنة. فنعوذ بالله من ذكر في القول الذي يعمي الأصفار. وما سبق الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى لما قال ولا تغتر بكثرة المخالفين وإن خرف أقوالهم لك أو كما قال ولا تغتر بكلام يعني أهل الأهواء من المخالفين وإن خرفوه لك بالقول فلا تغتروا بزخارف الحويني ولا بزخارف أمثاله من الذين يعني أرادوا أن يلبسوا القواعد الحزبية القواعد السلفية أرادوا أن يجعلوا ما قد أصله الحزبيون من أهل البدع بشتى أحزابهم في هذا الزمان يجعلوه أصولا لمن اختلف يعني يلبسوا هذه أرادوا أن يلبسوا هذه القواعد الحزبية لباس السلفية وهذا يعد أخطر شيء في منهجهم لما اكتفوا بالدعوة إلى البدعة فقط بل أرادوا أن يجعلوا هذه البدعة مكان السنة وهذه أعظم أو يعني هذه تعد أعظم شيء يؤخذ عليهم هذا يعد أعظم شيء يؤخذ عليهم أن خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في مثلا لأنهم خالفوا أصول أهل السنة في كذا وكذا ولكنهم أرادوا أن يجعلوا هذه المخالفات هي من السنة ولكن الله حافظ دينه ولكن الله يحفظ دينه من كيد أهل البدع ويسخر من يكشف حيله يهتدي به من يهتدي ويضل من يضل فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فنسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في بيان منهج أبي إسحاق الحويني في خلال هذه الدروس ونسأل الله له الهداية ونسأل الله أن ينفعه بهذا الكلام وإن كان شديدا عليه فأخوك من صدقك لا من صدقك ها؟ أخوك من صدقك لا من صدقك ومن يحذرك من يحذرك من معايبك من معايبك أو من معايبك يريد لك الخير أما من يسكت عن مؤاخذاتك أو عن المؤاخذات عليك ويسكت عن أخطائك وعن أهوائك ويلمعك فإنه يعني عدو لك وأنه أخطر عليك من نفسك وأنه يعني ليس من يمن الناصحين لك فنحن أنفع لك نحن أنفع لك يا أبا إسحاق من هؤلاء الذين يحيطون بك ويمجدونك ويلمعونك ويغالون في مدحك وفي التعصب لك ويحق ونحن أحرص عليك منهم وأحرص على رجوعك للحق وأحرص على مغفرة الله لك إن كنت صادقا في حرصك على اتباع منهج السلف فالحذر الحذر من حساب الله ومن عذاب الله. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. وأنذرتكم النار، أنذرتكم النار. اللهم سلمنا من عذابك ومن حسابك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Okay.